أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الرد على حجج من قال بكفاية الواحد في ثبوت العدالة، وقد قدم على ذلك دليلين ذكرناهما ورددناهما، ووصلنا إلى لا يقال ما ذكرتموه وارد على قبول شهادة العدلين إذ لا علم معه. كان الرد الثاني من المصنف رحمه الله على الدليل الثاني لهم، وأنكم إذا قلتم بالتمسك بعموم مفهوم آية النبأ للاكتفاء بتعديل الواحد سوف يقع هناك مناقضة في الآية. لماذا؟ قلنا لأن الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المقصود من الفاسق هو الفاسق الواقعي، فيجب أن نعلم بعدم فسقه. فإذا علمنا بعدم فسقه إذن سوف يثبت أنه هو عادل. فإذن الفسق والعدالة يجب أن يكون عندنا علم بهما. فإذا اكتفينا بالخبر الواحد بحسب ما قلتم بالتمسك بعموم المفهوم إن جاءكم عادل بنبأ، وقلتم هذا شامل حتى الإخبار بالعدالة، وخبر الواحد لا يفيد العلم، فإذن سوف يقع تناقض في مفهوم الآية. إذن هل من جهة تقول أن الفسق والعدالة المراد منه هو الواقعي يعني الذي يصل به العلم، ومرة تقول بكفاية الإخبار الواحد الذي هو لا يحصل منه العلم؟ هكذا رد المصنف رحمه الله الدليل الثاني لهم. الآن يرجع هذا صاحب الدليل ويشكل، قد يقول له إذا كان هكذا بأنكم قلتم بوجوب اشتراط العلم بحصول العدالة كما في الآية، إذن كيف قبلتم بثبوت العدالة بمن؟ بالبينة، بشهادة عدلين، والحال أن من الواضح أن العدالة أن البينة يعني شهادة العدلين لا تفيد العلم بثبوت عدالة الراوي، فكيف إذن اكتفيتم بها؟ كيف قلتم أنه إما أن يحصل لنا العلم مباشرة بعدالة الراوي أو يخبرنا عادلان بعدالته، والحال أن الإخبار بالعدالة من قبل عدلين من قبل شاهدين لا يفيدنا العلم، بل أكثر ما يفيدنا يعني الظن في ذلك. يقول المصنف هذا الإشكال صحيح، ولكن نحن نخصص الآية بعد، نخصص الآية بمن؟ بكفاية شهادة العدلين بعدالة الراوي. لماذا نخصص؟ يقول لقيام الإجماع على كفاية العدالة، إذا على كفاية العدالة اللي مشهود عليها بمن؟ بعادلين يعني بالبينة، قام الإجماع على ذلك. فإذا قام الإجماع على ذلك فنخصص إذن مفهوم الآية، فنقول هكذا في المفهوم إن جاء أكم عادل بنبأ فلا تتبينوا منه. خب يريد من عند العادل، يا هو هذا العادل؟ قلنا العادل الواقعي، العادل الواقعي يعني أن يحصل عندنا علم بمن؟ بعدالته. إلا إذا يعني نقول هكذا العلم بالعدالة لازم إلا إذا شهد عادلان، فيكفي أيضا ولا نريد حصول العلم. لماذا هذا الاستثناء؟ نقول من جهة قيام الإجماع بل الأدلة الكثيرة على كفاية البينة اللي هي شهادة عدلين في وثاقة الراوي، ولا مشكلة في تخصيص الآية، لا توجد عندنا مشكلة في أن نخصص الآية بهذا العموم الذي فيها أنه اشتراط حصول العلم بالعدالة، ونقول إلا إذا قامت البينة على ذلك. بل أكثر من ذلك، ليس فقط لا توجد مشكلة على قولنا، بل حتى على قولكم أيضا لابد أن تقولوا بما بالتخصيص. يعني ليس التخصيص لازم من قولنا بقيام البينة مقام العلم، بل حتى على قولكم، قولكم يا هم أنتم الذين قلتم بعموم مفهوم آية النبأ وشموله حتى للإخبار بالعدالة. فإذا أخبر شخص بعدالة شخص هذا يكتفى به، حتى على هذا القول يستلزم التخصيص. طب لماذا؟ نقول لأنه في باب الشهادة والقضاء نكتفي في شهادة في تزكية الشاهد بعادل واحد أو لابد من عادلين. حتى عندكم يقولون بالعادلين، احنا مو عندنا يجب في باب القضاء أن يحضر عندنا شاهدان مثلا في بعض القضايا؟ جيد، هذا الشاهد الأول كيف تثبت عدالته؟ بالإجماع بالاتفاق قالوا في باب القضاء أنه هذا الشاهد لابد أن يشهد بعدالته شخصان ولا يكتفى في من في الواحد. هذا حتى عندكم، حتى عندكم الذين قلتم بكفاية شهادة العدل الواحد بعدالة الشخص الآخر أنتم قلتم إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان في باب الشهادة، فلا بد أن نكون شنو؟ من شاهدين. فإذا حتى على قولكم استلزم شنو؟ تخصيص الآية. قال لا يقال ما ذكرتموه وارد على قبول. ما ذكرتموه شنو؟ من اشتراط العلم بحصول العدالة، لا يكفي الظن. ما ذكرتموه وارد على قبول شهادة العدلين، إذ أن شهادة العدلين بعدالة شخص لا تفيد العلم، إذ لا علم معه مع شهادة العدلين. لا يقال لأننا نقول اللازم من قبول شهادة العدلين هو شنو؟ هو تخصيص الآية بدليل خارجي، يعني ما يصير بيناتهم تنافي كما على قولكم. على قولكم يحصل تنافي، من جهة تشترط العلم بحصول العدالة ومن جهة لا تشترط العلم بحصول العدالة بل تكتفي بخبر الواحد، راح يصير تناقض. بينما على كلامنا نقول لا، عندنا دليل خارجي قام على كفاية البينة وشهادة العدلين في إثبات العدالة. قال لأننا نقول اللازم من قبول شهادة العدلين تخصيص الآية بدليل خارجي ولا محذور فيه في التخصيص. كيف أكو فيه محذور وتخصيصها لازم وإن وافقنا على تناولها للإخبار بالعدالة على قولكم؟ حتى على قولكم يستلزم منه التخصيص. لماذا؟ هذا من حيث، يعني هذا التخصيص منين يجينا؟ من حيث أن تزكية الشاهد في باب القضاء لا يكتفي فيها بالواحد. قالوا لابد أن يكون هذا الشاهد شنو؟ اثنين، بينما أنتم قلتم يكتفي في من؟ في حسب المفهوم في الواحد. فإذن أيضا راح نخصص، نقول إلا في باب الشهادة فلا نكتفي في الواحد بل بالاثنين، فإذن راح يستلزم التخصيص. قال وهذا من أكبر الشواهد على أن النظر في الوجه الأول إنما هو إلى القياس. هذا الآن راح يرجع المصنف ويكمل ويأتي بشاهد آخر على إبطال الدليل الأول لهم. الدليل الأول لهم أنه العدالة شرط واكتفي فيها، عفوا، أن العدالة شرط نعم للرواية، والرواية اكتفي فيها في الواحد، فكذلك العدالة المفروض اكتفى فيها في من؟ في الواحد. فيقول المصنف بعد ما تبين لك هذا، شنو اللي تبين لك؟ من أنهم في باب القضاء لما قالوا لابد من حضور شاهدين في القضية، يعني مثلا في قضية الطلاق مثلا أو في قضية الزواج لابد من حضور شاهدين ولا يكفي الواحد. خب قالوا بما أنه هذان لابد من حضور شاهدين في المقام، فكذلك لابد من أن تثبت شهادة، عفوا، عدالة هذين الشاهدين أيضا بعدلين بشاهدين. ليش؟ لأنه اشترطنا في الطلاق أن يحضر شاهدان، هذا هو المشروط، وشرطه هو شنو؟ أن تكون شهادة عدالة الشاهد الأول بمن؟ بشاهدين، وشهادة وعدالة الشاهد الثاني بمن؟ أيضا بعادلين. فكما أنهم قالوا هنا بما أنه تعدد عندنا الشهود فلازم أن تتعدد عندنا الشهادة، هكذا قالوا في باب الرواية، بما أنه عندنا رواية واحدة يكتفى فيها في الحكم الشرعي، فكذلك في ثبوت عدالة الراوي فنكتفي في من؟ في الواحد. فهذا أكبر شاهد على أنه المسألة مسألة قياسية. قال وهذا من أكبر الشواهد على أن النظر في الوجه الأول إنما هو إلى القياس كما نبهنا عليه. ثم قال المصنف إذا عرفت هذا فاعلم أن طريق معرفة الجرح كالتعديل. إحنا يقول المصنف تكلمنا إلى الآن كله بالتعديل العدالة وغيرها، فيقول نفس الكلام يأتي في من في الجرح. إذا جرح الراوي قال هذا فاسق، هذا ليس بعادل، هذا كذا، هذا كذاب، يأتي نفس الكلام فيه. والخلاف في الاكتفاء بالواحد واشتراط التعدد جار فيه، والمختار في المقامين واحد، كما أنه اخترنا أنه لا بد من شاهدين بالعدالة فكذلك لا بد من شاهدين بمن بالجار. أصل جديد، هذا الأصل السادس في باب الأخبار، وهو يتكلم عن قبول الجرح والتعديل من دون ذكر السبب. هل لا بد للجارح والمعدل من أن يذكر لنا سبب جرحه وتعديله أو لا؟ المصنف يقول وقع الاختلاف بين العلماء، وذكر هنا أربعة آراء. القول الأول أنه قبول مطلقا، القبول مطلقا حتى وإن لم يذكر السبب. القول الثاني قالوا ما يجوز مطلقا، لا بد من ذكر السبب. القول الثالث فصله، قال بالتعديل ما نشترط ذكر السبب، لكن بالجرح نشترط ذكر السبب. الرأي الرابع قال بالعكس، بالتعديل نشترط ذكر السبب، في الجرح لا نشترط ذكر السبب. هذه أربعة آراء في المسألة. المصنف يقول واستند كل هؤلاء إلى آراء وأدلة وهي ركيكة باطلة، فما ينبغي أنه نطيل البحث فيها. لكن كان هناك رأي خامس للعلامة الحلي رحمه الله، ورأي سادس لوالد المصنف. ما هو رأي العلامة الحلي؟ العلامة الحلي يقول رحمه الله أن الجارح والمزكي إذا كانا من الذين يعلمون أسباب الجرح وأسباب التعديل نقبل قولهم مطلقا بدون ذكر السبب. ليش؟ إن هم يعرفون ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الجرح وما هي الأسباب التي تؤدي إلى العدالة، نأخذ بأقوالهما مطلقا. أما إذا كانوا لا يعلمون بأسباب الجرح وما هي أسباب التعديل، فهؤلاء لا يقبل قولهم إلا مع ذكر السبب. هذا هو رأي العلامة وهو الرأي الخامس. الرأي السادس وهو ما ذكره والد المصنف رحمه الله، قال لا، من اشترط ما ذكره العلامة، لأنه إن كان عالمين أو لا، وإنما نقول نكتفي بالإطلاق من دون ذكر السبب في الجرح والتعديل فيما إذا لم نعلم بوجود مخالفة بيننا وبين الجارح والمعدل في أسباب الجرح والتعديل. وكما تعلمون أن أسباب الجرح والتعديل خلافية وكثيرة، فمنهم مثلا من يضعف ومن يجرح لمجرد كونه شيعيا مثلا، أو لمجرد أنه يروي مثلا عن الغلاة فيقولون هذا ضعيف. فإحنا نقول هكذا، والد المصنف يقول إذا كنا نعلم عدم وجود الخلاف بيننا وبين الجارح والمعدل في الأسباب، في أسباب الجرح والتعديل، فنقبل قولهم مطلقا. أما إذا كنا ندري أن هناك خلاف بيننا وبينهم في أسباب الجرح والتعديل، فلعل بعض الأسباب التي يرونها للجرح هي ليست أسباب عندنا للجرح، ولعله بعض ما يرونه أنه أسباب للتعديل هي ليست سبب للتعديل عندنا، فهنا بعد لابد من ذكر السبب. وبعد رأي العلامة ليس بدقيق بهذا المستوى. لماذا؟ لأنه حتى لو ذكر السبب، إذا كنا مختلفين معه في كون هل هذا سبب للجرح أو لا، أو هل أن هذا سبب سبب للتعديل أو لا، فبعد ما يفيدنا حتى لو ذكره ما يفيدنا. ليش؟ إن إحنا أصلاً مختلفين معه. قال أصله: اختلف الناس في قبول الجرح والتعديل مجردين عن ذكر السبب، فقال قوم بالقبول فيهما مطلقا، وصار آخرون إلى خلافه فأوجبوا ذكر السبب فيهما، وفصل ثالثون فأوجبه في الجرح دون التعديل، ورابع فعكسه، عكس المطلب، قال بالتعديل دون الجرح. واستندوا في هذه الأقوال إلى اعتبارات واهية ووجوه ركيكة لا جدوى في التعرض لذكرها، ولا أعلم في الأصحاب، يعني من أصحابنا الإمامية، قائلا بشيء منها، إذ المتعرض منهم للبحث، يعني من الإمامية، في هذا الأصل قليل على ما وصلنا، على ما وصل إلينا من كتاباتهم. هذه آراء أربعة. الرأي الخامس والذي استوجهه العلامة رحمه الله هنا في هذا الأصل هو أن المزكي والجارح إن كانا عارفين بالأسباب، أسباب الجرح والتعديل، فيؤخذ قبل الإطلاق فيهما بدون ذكر السبب والجرح بعد، وإلا إن لم يكونوا عالمين بأسباب الجرح والتعديل وجب ذكر السبب فيهما. الرأي السادس وذهب والدي رحمه الله إلى الاكتفاء بالإطلاق فيهما بهذا القيد، حيث يعلم عدم المخالفة فيما به يتحقق العدالة والجرح بهذا القيد. إذا ندري أنه أنا ما أختلف مع الجارح والمعدل في أسباب الجرح والتعديل، فهنا نكتفي بالإطلاق. ومع انتفاء ذلك، يعني شنو مع انتفاء ذلك؟ يعني ندري أنه أكو خلاف في أسباب الجرح والتعديل بيننا، ومع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفا على ذكر السبب. خب، المصنف ماذا رأيك شيخنا؟ يقول: أنا أذهب إلى ما ذهب إليه والدي، وهو هذا هو الأقوى، ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان. بعد ليش لا يحتاج؟ واضح جدا، لأنه إذا كانت الأسباب مختلفة فلعله هو من جهة يجرح هذا الراوي، يقول هذا الراوي فاسق، ولما أنظر إلى سببه أجده لأنه يقول لأنه شيعي مثلا، وأنا عندي كونه شيعي بالعكس هذا دليل على عدالته مثلا أو وثاقته، أو لا أقل لا يدل على فسقه، أو لعله مثلا ذاك الجارح يقول مجرد أنه يروي رواة يشم فيها الغلو فيضعفه، بينما أنا لا أرى أن هذا سبب للتضعيف، فبعد ما يصير أقبل قولا مطلقا، لا بد أن يذكر السبب. هذا فيما إذا اختلفا، أما إذا اتفقا في الأسباب فواضح بعد. قال: ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان، ومنه يعلم ضعف ما استوجهه العلامة رحمه الله. قلنا لأنه بعد مو يم السبب وعدم السبب، لا بد أن يذكر عالمين بالأسباب وغير عالمين، لأنهم هم لعلهم عالمين بالأسباب، لكن هاي الأسباب ليست هي شنو بالنسبة إلي مدعاة إلى الجرح ولا مدعاة من إلى التعديل. هذا هو الأصل السادس. الأصل السابع: حكم ما إذا تعارض الجرح والتعديل. الشيخ النجاشي عدل أحد الرواة، بينما الشيخ الطوسي جرحه، خب بأيهما نأخذ؟ يقول المصنف: أكثر الناس ذهبوا في هذا المقام إلى ترجيح قول الجارح، إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم قول الجارح. خب، لما تسألهم شنو دليلكم؟ يقولون: لأنه إذا أخذنا بقول الجارح سوف نأخذ ب أو سوف لا يستلزم منه تكذيب المعدل، بينما إذا أخذنا بقول المعدل سوف يستلزم منه تكذيب الجارح. خب شلون؟ يقول: لأن المعدل أكثر ما يستفاد من قوله أنه لا يعلم فسقه، يقول ما شفت فسقه فهو عادل، بينما الجارح يقول رأيت فسقه، هو فاسق يحكم بفسقه، فإذا قدمنا قول المعدل سوف يستلزم منه كذب الجارح، لأن المعدل يقول أنا لم أرى فسقه، والجارح يقول أنا رأيت فسقه، فإذا قدمنا قول المعدل سوف يستلزم منه تكذيب الجارح، بينما إذا قدمنا قول الجارح الذي يقول أنا رأيت فسقه سوف لا يستلزم منه تكذيب المعدل، لأن المعدل ماذا قال؟ قال أنا لم أرى فسقه فحكمت بعدالته. الجارح يقول له أنا رأيت فسقه، أنت ما رأيت أنا أرى، فلا يستلزم منه التكذيب. والبعد والجمع في الآراء في الأقوال المتعارضة أولى من طرحهما، أولى ممن؟ من طرحهما. هذا القول الذي ذهب إليه أكثر الناس المصنف لم يرتضيه، يقول هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ من قال لك أن دائما المعدل يقول إنما عدلت هذا الراوي وإنما شهدت بعدالته لأجل أني لم أعلم فسقه، بل إنه عنده علم بعدالته، يقول أنا صاحب له، شهد لي شاهدان بعدالته، فيصل عنده علم بمن؟ بعدالته. فإذا حصل عندك علم بعدالته ومن هنا هذا يكذبه يقول هو فاسق، فسوف يقع معارضة بينهما ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. ومن هنا ذهب العلامة جمال الدين ابن طاووس رحمه الله إلى أنه قولهما متعارضان بعد في هذا المستوى في الجارح والمعدل. فهنا قال إذا لقينا فد مرجح يحكم لأحدهما على الآخر، كما إذا كان المعدل قوله هو رجل أوثق وأعدل وأورع مثلا من الجارح ونقدمه، أو كان الجارح قوله أعدل وأوثق وكذا من المعدل فنأخذه، وإلا فنحكم بمن؟ بالتساقط هنا، بالتوقف، ما ندري، لا نأخذ العادل قول العادل ولا نأخذ قول المعدل ولا قول الجارح. وهذا ما ذهب إليه المصنف. قال أصل إذا تعارض جرح، إذا تعارض الجرح والتعديل قال أكثر الناس يقدم الجرح. لماذا؟ لأن فيه جمعا بينهما، بين قول الجارح والمعدل. كيف جمع بينهما؟ قال إذ غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقه، والجارح يقول أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدالته كان الجارح كاذبا، يستلزم أنه يكون الجارح كاذب. وإذا حكمنا بفسقه، فسق هذا الراوي، كان صادقين معا، والجمع أولى من الطرح، يعني ما أمكن. وهذه الحجة مدخولة، يعني ليست بصحيحة. لماذا؟ قلنا لأنه أيضا العادل يقول أنا أعلم بعدالته. ومن ثم يعني أن هذه الحجة ليست بصحيحة ومدخولة. قال السيد العلامة جمال الدين بن طاووس قدس الله روحه أنه إن كان مع أحدهما رجحان يحكم التدبر الصحيح أو يحكم التدبر الصحيح باعتباره، فالعمل على الراجح. كما قلت لك إذا كان أحدهما مثلا أوثق من الآخر فيه أو أورع من الآخر مثلا، أو مثلا الجارح أمهر في الجرح والتعديل من المعدل أو بالعكس، فيؤخذ بقول الراجح وإلا فيتوقف، وإلا وجب التوقف، وما قاله هو الوجه الصحيح. فائدة، هذه الفائدة تتكلم عن أنه لو أخبرنا أحد وقال أخبرني عدل، ما ذكر اسمه لم يأتي به، وإنما قال أخبرني شخص عادل هكذا، أو شخصان قالا مثلا، قالا أخبرنا شخص عادل، هل يكتفى بالعمل بهذه الرواية؟ أو هل يكتفى بالحكم بأن هذا الشخص عادل وخلاص، بعد لا ندقق ولا كذا؟ أو لا؟ يقول المصنف، يقول والدي رحمه الله اختار أنه عدم الاكتفاء، لا يكتفى بإخبار شخص بأنه أخبره عادل بالاعتماد على رواية هذا العادل، أو قال عادلان مثلا أنه هذا أخبرنا شخص عادل بالاعتماد عليه من على قوله، وهو ما ذهب إليه المصنف أيضا رحمه الله. لكن ذهب المحقق الحلي رحمة الله عليه إلى الاكتفاء به هذا الشيء، قال يكتفى به ونعمل برواية هذا خلاص، بما أنه هذا الذي أخبرني هو عادل، فهذا الشخص الذي أخبر عنه هو عادل أيضا، لأنه قال أخبرني عدل، حتى إذا ما أعرف اسمه أنا شو العلاقة باسمه، هكذا قال. بل أكثر من ذلك. المحقق الحلي ذهب إلى أنه إذا قال أخبرني بعض أصحابنا، يعني مقصود الإمامية، يقول فهذا كافي في الاعتماد على روايته، يكفي. ليش؟ لأن الإمامية بعد الإمامية ما يكذب على إمامه، الإمامي ما يكذب، يعني ما يتعمد الكذب على إمامه. كيف هو إمامي ويتعمد الكذب على إمامه؟ فإذا بما أنه هو من أصحابنا من الإمامية فهذا يكفي، حتى إذا كنت ما أعرف اسم الراوي هكذا، فضلا عن أنه إذا صرح بأن هذا عدله. ثم يعلق المصنف رحمه الله على كلام المحقق بعدة تعليقات تأتينا الآن. قال: فائدة إذا قال العدل حدثني عدل لم يكفي في العمل بروايته على تقدير الاكتفاء بالتزكية الواحد، يعني إذا قلنا أنه يكتفى بالتزكية الواحد أيضا ما يجوز، وكذا إذا قلنا باشتراط التعدد وأخبرنا عادلان بأنه أخبرهما عدل، وكذا لو قال العادلان ذلك، يعني قال حدثنا عدل بناء على اعتبارهما، اعتبار العادلان في الشهادة. يقول: وهو اختيار والدي رحمه الله أنه لم يكتفي بالعمل بروايته، ولكن وذهب المحقق إلى الاختفاء به بإخبار العادل بأنه أخبره عادل بالعمل بروايته بل بما دونه أدوى من هذا، حيث قال: إذا قال أخبرني بعض أصحابنا، قال يا هو يعني العدل العادل، أخبرني بعض أصحابنا وعن الإمامية يقبل وإن لم يصفه بالعدالة، إذا لم يصف بالفسق، يعني إذا لم يصف بالفسق يقبل قوله. لماذا؟ يقول: لأن إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة، من أصحابنا، جاي يقول أصحابنا الشيعة، يعني الشيعة شلون يكذب على إمامه؟ هكذا يقول المحقق رحمه الله. يقول: فإن قال عن بعض أصحابه لم يقبل لإمكان أن يعني نسبته إلى الرواة، أصحابنا بعض أصحابه، هي هذا احتمال أصحابه يعني من رواة مو من أصحابه يعني الإمامية، وإذا كان من أصحابه يعني رواة، الرواة مختلفين، منهم من يكون هو إثنى عشري ومنهم من يكون من غير الإثنى عشري. قال: فإن قال عن بعض أصحابه لم يقبل لإمكان أن يعني نسبته إلى الرواة وأهل العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول، لأن هؤلاء بعدنا إن بعضهم إمامي وبعضهم غير إمامي. هذا كلامه، يعني كلام المحقق، وهو عجيب منه بعد اشتراطه العدالة في الراوي. شلون اشترطت العدالة في الراوي والآن تكتفي بأنه إذا أخبرك بعض أصحاب، إذا أخبرك شخص وقال أخبرني بعض أصحابنا وقصد منهم الإمامية هذا يكفي؟ ليش؟ يقول: لأن الأصحاب يعني الإمامية لا ينحصرون في العدول. هذا أول إشكال. من قال لك أن كل الإمامية هم شنو؟ هم عدول، فيكتفى بأقوالهم. الإمامية منهم من هو عادل ومنهم من هو فاسق، هذا أولا. ثانيا سلمنا أن كل الإمامية أصحابنا الشيعة كذا عدول. خب إذا كان هو عادل غير لابد أن نعرف اسمه حتى لعله أكو جارح له، هذا الراوي لعله إلى جارح وأنت ما تدري، لابد أن نعرف اسمه، فعند عدم معرفة اسمه كيف نثبت أنه قد جرح من طريق آخر؟ قال: لكن سلمنا، لكن التعديل إنما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له، وإنما يعلم الحال مع تعيين المعدل وتسميته. لازم هذا المعدل لابد أن نعرفه حتى نعرف أنه هذا مجروح من جهة ثانية أو لا، لينظر هل له جارح أو لا، ومع الإبهام، مع إبهام اسمه لا يؤمن وجوده، لا يؤمن وجود الجارح وعدمه. خب إن قلت نتمسك بالأصل، الأصل أنه الإنسان غير مجروح، أقول لا، هذا الأصل لا دليل له، والتمسك في نفيه يعني في نفي جرح بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة. رواة كثيرين وعدلوا من قبل الشيخ الطوسي يجرحهم الشيخ النجاشي، ومو واحد واثنين وثلاثة وقع فيها التعارض كثير، فلعل هذا الذي هو مجهول، يعني ذكر أنه عادل وهو مجهول اسمه، لعله هو من ضمن هؤلاء الذين وقع فيهم الجرح والتعديل. قال: وبالجملة فلا بد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون له معارض حتى يغلب على ظنه انتفاؤه. في ليست فقط في هذه المسألة، في هذه المسألة وغيرها، لما يجد دليل ويحتمل أكو معارض له لابد أن يبحث عن وجود هذا المعارض وتفنيده، كما سبق التنبيه عليه في العمل بالعام قبل البحث عن من؟ عن المخصص. المصنف قال لا يجوز العمل بالعام إلا أن تبحث عن من؟ عن المعارض. وقال هذه قاعدة عامة ليست فقط في العام والخاص والمطلق والمقيد، بل مطلقا كل دليل تجده لا يجوز الاعتماد عليه إذا احتملت وجود معارض له. قال إذا عرفت هذا فاعلم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحة من هذا القبيل، أيضا نفس الشيء، لأنه بعض الأصحاب يقولون هذه الرواية صحيحة سندا. خب مقصودها صحيحة سندا يعني شنو؟ يعني كل رواتها ثقات، كل رواتها عدول. فأيضا علينا أن ننظر إلى أنه ذولا اللي حكموا بهم بالعدول أسماءهم ما هي، هل لهم معارض أو لا يوجد لهم معارض في الجرح، وهكذا. إذا عرفت هذا فاعلم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحة من هذا القبيل، يعني من قبيل اللي يحتاج إلى البحث عن من؟ عن اسم الراوي وعن أكو معارض إلى أو لا، لأنه في الحقيقة يعني الحكم بصحة هذه الرواية شهادة بتعديل رواتها، وهو بمجرده غير كاف في جواز العمل بالحديث، بل لا بد من مراجعة السند. يقول مش صدق هذا دول الثقات صدق لهم ما لهم جارح آخر أو لا، وهكذا، بل لا بد من مراجعة السند والنظر في حال الرواة ليؤمن من معارضة الجار. أصل جديد هذا يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.